بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. صدق الله العظيم. نقول ثلاث مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه آية سجدة، فإما أن يسجد الإنسان إذا قرأها أو سمعها فهذا هو الأفضل، أو في جلسة مثل هذه الجلسة بدل من السجود يسبح الله بهذه الصيغة ثلاث مرات. يقول الله عز وجل: ألم ترى. الخطاب من الله عز وجل لكل فرد 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 من الناس، ولذلك جاء الخطاب بصيغة المفرد، ما قال ألم تروا ألم ترى. والخطاب لكل الناس، لكن لماذا أفرد الضمير؟ السبب لتأكيد الخطاب، يعني حتى يشعر كل إنسان كأن كلام الله خطاب له هو خاصة. فأنت عندما تقرأ هذا الكلام منفردا تشعر كأن الله يختصك أنت بهذا الخطاب، والثاني كذلك يشعر، والثالث كذلك. فإذا هذا معنى قول العلماء أن إفراد الضمير بخطاب الله للعبد للمبالغة في توجيه الخطاب إلى كل فرد 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 من الناس. والرؤية هنا علمية كما يقول علماء اللغة أو العلماء عامة، وليست رؤية بصرية. ألم ترى، كلمة ترى أصلها للبصر، لكن الكلام الآتي ليس مما يراه البصر أو تراه العين، ولكنه مما يدركه العقل. مثلا الباري يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الحقيقة هذه هنا ليست رؤية بصرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان موجود عندما غزا أبرهة بجنده وفيله مكة. في ذلك العام ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله له: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الرؤية هنا علمية وليست بصرية. هنا كذلك المضمون الذي يخاطبنا الله عز وجل به مضمون يدركه العقل وليس من وظائف البصر. ما هو؟ ألم ترى، أي ألا تدرك بعقلك يا ابن آدم إذا تأملت في المكونات، ألا تدرك الحقيقة التالية، وهي أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. لاحظوا، إلى هنا أطلق البيان الإلهي نسبة السجود إلى كل المخلوقات قبل أن نصل إلى الناس. من في السماوات ومن في الأرض، كل شيء، لكن باستثناء الناس. الناس سيتكلم الله عنهم تفصيلا الآن بعد قليل. ثم لما قال من في السماوات ومن في الأرض، الحقيقة دخل في عبارة يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، دخلت الشمس، دخل القمر، دخلت النجوم، الشجر، الجبال. طيب لماذا أفرد الله عز وجل الحديث بعد ذلك عن الشمس والقمر والنجوم والجبال إلى آخره، معكم كان كافي قوله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. هذا من قبيل التفصيل بعد الإجمال، يعني من قبيل أن يذكر الإنسان كلاما عاما ثم يؤكده ببيان التفصيلات. واضح كيف؟ تقول مثلا نجح جميع الطلاب، ثم تقول فلان وفلان وفلان من بينه، ولكن هذا تأكيد تفصيلي لكلام إجمالي سابق. الشمس تسجد والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، أي سجود هذا الذي يعنيه البيان الإلهي؟ السجود المراد به هنا مطلق الخضوع، الخضوع المطلق لسلطان الله عز وجل. هذه المكونات التي يتحدث عنها البيان الإلهي والتي يعني ضرب لها أمثلة بهذه الأشياء، هي خاضعة كل الخضوع لسلطان الله سبحانه وتعالى. وهذا الخضوع المطلق هو شو السجود؟ الخضوع المتناهي. الخضوع المتناهي اسمه سجود، ويتمثل ذلك في وضع الرأس على الأرض، إنه يتجسد هذا الخضوع المتناهي بماذا؟ بأن يضع رأسه على الأرض بهذا الشكل، تعبير عن خضوع الكيان. الشمس، القمر ما في رأس ورجل وقوائم قائمة وما إلى ذلك، ما في. إذن السجود في حق هذه المكونات ماذا يعني؟ الخضوع المطلق. كيف تسجد؟ كيف تخضع الشمس خضوعها المطلق؟ القمر، النجوم، الأشجار، الجبال، كيف؟ خضوعها المطلق بأن الله وجه إليها أوامر تكوينية فانصاعت لأوامر الله عز وجل. الشمس في وضعها وحركتها وتسيارها، والشمس تسير وليس كما كانوا يقولون جامد هادئة، في حركتها الدائبة الشمس ماذا تصنع؟ تنفذ أمرا صدر إليها من الله. الأرض في دورانها حول نفسها أو حول ما شاء الله من الكواكب، نعم، ماذا تصنع؟ تنفذ وظيفة أمرها الله عز وجل بها. ذرات الأرض في تفاعلها فيما يقوله العلماء من أنظمتها وكل ما يعرفون، لها نظام دقيق جدا، ماذا تصنع؟ تنفذ أمر ربها عز وجل. تفاعل الماء مع النبات مع التربة مع الشمس بهذا النظام الدقيق الذي يعرفه أصحاب الاختصاص ويشرحونه لنا بدقة، كل هذا الذي يتم ما هو عبارة عن ماذا؟ عن تنفيذ دقيق لوظيفة كل اتجه الأمر الإلهي التكويني به إلى هذه الأشياء، الشجر، الجبال، الدواب، البحار، كل كما قال الله عز وجل قد علم صلاته وتسبيحه. شوف، كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل مخلوق من هذه المخلوقات علم الوظيفة التي أنيطت به، فهو عاكف عليها، منصرف إليها، لا يشم ولا يتمرد ولا يثور عليه. إذن هذا خضوع مطلق أم لا؟ إذن هو السجود الخضوع المطلق. الحيوانات، الدواب كذلك، صدر إليها أمر تكويني من الله فهي ماضية في تنفيذ هذه الأوامر التكوينية. كل حيوان اتجه من الله إليه أمر تكويني لا تكليفي فهو ينفذه. نحن ننظر طائف من الحيوانات وهي الأنعام
التي سخرها الله للإنسان تدقق النظر، وإذا هي تؤدي مهمة دقيقة بأمر من الله لا تخرج عنها إطلاقا. الحيوانات الأخرى في الغابات أيضا عاكفة على تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. الإنسان يسأل، لكن يسأل ويقف عند حد السؤال ولا يتجاوزه إلى الجواب الذي يصل بهذا الكلام العجيب. العلماء، علماء الحيوان، يقولون الجاموس في الحقل فيه من القوى المكتنزة في داخله ما لا يقل عن قوة 7 من السباع الضارية كالنمر أو الأسود أو نحو ذلك، أكثر ربما. نعم، لكن تنظر إلى هذا الحيوان في الحقل، طفل صغير يمسك زمامه فيقوده إلى حيث يشاء، وتجد هذا الحيوان خانع ذليل ينقاد إليه بكل خضوع. هو في الحقيقة خاضع للطفل أم خاضع لمولاه عز وجل الذي أقامه على هذه المهمة؟ هو مو خاضع للطفل أبدا، لكنه خاضع لمن؟ خاضع للباري سبحانه وتعالى. والله لو أن ربي أمر، أذن لهذا الحيوان، نعم، أن يخرج عن هذه الوظيفة التي كلفه بها، أهل القرية بكاملها لا يستطيعون أن يخضعوا هذا الحيوان، هذه البقرة أو هذا الجاموس أو هذا الحيوان لما يعني استطاع هذا الطفل أن يخضعه له إطلاقا. وهذا معنى قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. لكنه خاضع لمن؟ خاضع للباري سبحانه وتعالى. والله لو أن ربي أمر، أذن لهذا الحيوان، نعم، أن يخرج عن هذه الوظيفة التي كلفه بها، أهل القرية بكاملها لا يستطيعون أن يخضعوا هذا الحيوان، هذه البقرة أو هذا الجاموس أو هذا الحيوان لما يعني استطاع هذا الطفل أن يخضعه له إطلاقا. وهذا معنى قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. تذليل الله هذا الصنف من الدواب لك وخضوع هذا الحيوان لأمر الله، ما اسمه؟ سجود. هذا هو السجود، الخضوع المطلق لسلطان الله سبحانه وتعالى. كذلك كل شيء، المجرات، الكواكب، كل ما هنالك من حولك من المكونات خاضع لسلطان الله. وهذا معنى قول الله عز وجل على لسان سيدنا موسى وهو يخاطب فرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني مظهره التكويني، ثم هدى، أي ثم دله على وظيفته وأمره أن ينهض بها. نعم، هذا عن المكونات كلها ما وصلنا إلى الإنسان. لما وصل الحديث إلى الإنسان ماذا قال؟ وكثير من الناس، سبحان الله، لما كان الكلام عن المخلوقات الجامدة التي لا تعي ولا تعقل نسب الله إليها السجود بشكل مطلق. واضح؟ من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، يعني كل النجوم، والجبال، كل الجبال، والشجر، كل الشجر، وكل الدواب، ما في استثناء. لما وصل إلى الإنسان، الإنسان العاقل الواعي، تحفظ البيان الإلهي هنا كما ترون، فقال وكثير من الناس. ثم إن الإنسان الذي زاد على هذه الحيوانات فكان واعيا عاقلا، نعم، هذا الإنسان في منهم من خضع وسجع يقتد في منهم من لم يخضع. لماذا؟ أولا لأن الأمر الذي اتجه إلى غير البشر، إلى غير الإنس والجن، من المكونات التي ضرب البيان الإلهي أمثلة بها أوامر تكوينية. أما الأمر الذي اتجه إلى الإنسان الواعي العاقل فهو أمر تكليفي وليس أمرا تكوينيا. هذا قبل كل شيء. لما بيتجه الأمر التكويني من الله ما في مجال لعدم التنفيذ، ولو أن الله شاء أن يوجه إلينا أمرا تكوينيا بأن نكون دائما سجدا، ركعا، قائمين، قارئين، مسبحين، لما وسعنا إلا أن ننفذ ذلك. لكن شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل الإنسان من دون سائر المخلوقات الأخرى يتمتع بعقل، برشد، بوعي. هذا الإنسان الذي يتمتع بعقل ورشد ووعي أصبح مؤهلا للخطاب. ثم إن الله توج عقله بالاختيار والإرادة، فأصبح هذا الإنسان مهيئا أن يعلمه الله وأن يدله على أن هذا هو طريق الرشد وذلك هو طريق الغي، وأن يكلم ويأمره بعد ذلك أمرا تكليفيا. طيب شو الفرق بين الأمر التكليفي والأمر التكويني؟ الأمر التكويني كن فيكون. نعم، كون الله هذه الأرض على الشاكلة التي شاءها وبث فيها وظائفها بأمر كن، فهي منذ أن كلفها الله بذلك ماضية في هذه الوظيفة. كذلك الحيوان، كذلك كل شيء، هذا اسمه أمر تكويني. الأمر التكليفي أمر صادر من الله لعقلك، يقول لك هذا أمري لك، إن نفذته لك أجر وإن لم تنفذه عليك وزر، وأنت مختار، تستطيع أن تنفذ وتستطيع أن لا تنفذ. طيب ما الحكمة إنه ربي عز وجل دفع الكائنات كلها دفعا إلى ما شاء بأمر تكويني، فلما اتجه إلى الإنسان وجه إليه أمرا تكليفيا؟ سبب أن الله عز وجل هيأ الإنسان للمثوبة إن انصاع وللعقاب إن تمرد. لما كانت الحكمة كذلك، فلو أن الله أمرنا أمرا تكوينيا غصبا عنا بدنا نطيع، ما عاد في مجال لا للعقاب ولا للمثوبة. هلا نحن في بكيانا أشياء كثيرة عم ننفذها بشكل تكويني مو بشكل تكليفي. النفس الصاعد الهابط هذا أمر من الله، لكنه يتنفذ في حياة الإنسان بشكل تكويني. نعم، طعامه، شرابه، انسجامه مع النظام البشري البدني الصحي والنفسي، شاء أم أبى خاضع لهذا الأمر. في عليه ثواب؟ لا. في عليه ترك عقاب؟ لا، لأنه ما لك فضل إن عملت ولا في عليك وزر إن ما عملت. واضح هذا الكلام؟ وبناءه بل لا تستطيع إلا أن تفعل لأنه أمر تكويني. لكن الله عز وجل شرف الإنسان عندما رفعه إلى مستوى العقل والوعي والإرادة، عندئذ وضع بين يدي الإنسان نظام رب العالمين، قال هذا هو النظام الذي اخترته لك، وأنا إن شئت حملتك حملا على هذا النظام فلا تملك خروجا عليه، ولكني شرفتك ورفعتك فوق هذا المستوى، جعلت هذا النظام بين يديك لتتفكر فيه ولتعلم أنه رشد وأنه خير. ثم لتتخذ القرار من عندك بتطبيق ما أمرتك به، وأنت في الوقت نفسه تملك أن لا تفعل، وتملك أن تعصي، بل في نفسك حوافز للمعصية. فإن أنت لم تستجب لحوافز نفسك واستجبت لأوامر ربك، نعم، متخذا القرار من عندك، فلك عندي أجر عظيم، وسأجعلك يوم القيامة سيد المخلوقات، وأسخر لك كل أسباب النعيم والرفاهية والسعادة. وإن أنت رفضت بعد أن وعيت الحق بعقلك وعلمت أنه رشد أيضا بوعيك، واتخذت القرار بكامل إرادتك، فإن أيضا عقابا ينتظرك بناء على هذا. من هنا كان الأمر الإلهي للبشر مو أمر تكويني، ولكن أمر تكليفي عبر إرادته، عبر اختياره. طيب، لما كان الأمر كذلك، كان من الناس من انصاع كانصياع تلك المكونات الجامدة والحيوانات والبهائم، وكان منهم من لم ينصاع، لأن المسألة تكليف اختياري. وكثير من الناس، إذا عرف، أي كثير من الناس ساجدون لله عز وجل، وكثير حق عليه العذاب لأنه تمرد على الله عز وجل. ولننظر، ترى الإنسان هذا هو الإنسان، في بداخله جانبين، جانب ينصاع به لأمر الله بشكل تكليفي، ما هو؟ هو الجانب الذي يتلقاه العقل والوعي وينفذ عن طريق الإرادة. وفي بنفس الكيان الإنساني جانب آخر يسبح كتسبيح الحجر والشجر والبهائم لله عز وجل بشكل تكويني لا تكليفي. شو هي الخلايا اللي بجسم الإنسان؟ أعصاب الإنسان، هاللسان يلي عم ينطق، حتى لو كان لسان كافر حركته الإرادية متمردة على الله، ولكن تكوينه هذا اللسان، هذه يعني الأشياء النتوءات الدقيقة جدا جدا التي على سطح اللسان والمتصلة بأوردة بمؤخر المخ، وقيامه بوظيفته وإرساله الطعوم إلى دماغك كيف تستشعر بها، هذه عبارة عن وظيفة ينفذها اللسان بأمر تكويني، وهي بهذا هذا اللسان خاضع لله، خاضع لله عز وجل أبدا. فاللسان من جانب يملك أن يتمرد على الله، أنه جانب، جانب الإرادي اللي أنت عم تسخره بكيفك، جانب آخر وهو الجانب التكويني خاضع لسلطان الله شاء أم أبى. واضح كي؟ كذلك القدم، كذلك المخ، كذلك الأذن، كذلك العين، كل شيء في كيان الإنسان. لكن هذا شيء ما بيفيدك، انصياع الإنسان كأجزاء بالأمر التكويني لأمر الله، هذا لا بيفيدك ولا بيأدمك ولا بيأخرك. الشيء اللي بيفيدك شو هو؟ انك انت تنفذ اوامر الله طوعا، وترك المملكة الاخرى التي في اجزاء جسدك وكيانك. المملكة الاخرى بكرة راح تكون شاهد عليك او شاهد لك. لا، واحد لاحظ كيف، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. نطق الجلود يوم القيامة بامر تكويني من الله، وهو نتيجة السلوك التكويني في هذه الحياة. كذلك قول الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب لأنه تمرد على أمر الله عز وجل. ثم يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل من يشاء ما يشاء. من قضى الله عز وجل بهوانه ذله صغاره لن تجد كائنا ما يقلب هوانه عزا أبدا. من هم الذين هانوا بقضاء وأمر من الله عز وجل؟ هم الذين تأبوا على هذا السجود الذي خضعت له الكائنات كلها، تأبوا يعني تكبروا. فالباري عز وجل يعاقبهم بنقيض ما كانوا يفعلون. الشيء اللي منعهم من السجود والخضوع ما هو؟ الكبر. فالله يعاقبهم بالهوان. نعم. ولن تجد بعد قرار الله عز وجل أي قدرة تستطيع أن تقلب هوانهم عزا أبدا. لكن هل ظلمهم الله؟ وما ظلمهم الله، ولكن أنفسهم يظلمون. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الهداية صحيح من الله، لكن الباري عز وجل ماذا يقول؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فمن اتبع رضوانه، ولا يكلفك اتباع الرضوان إلا أن تنزل عن عرش كبريائك، تخضع للحق. فإن أنت فعلت ذلك الباري التزم أنه يهديك. لكن إذا تقوقعت بسجن تكبرك وعنادك، الباري التزم أن لا يهديك. نقف عند هذه الآية. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.